بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. ويسعدني ويشرفني أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في مستهل هذه الحلقة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا. حياكم الله. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول محمد صلى الله عليه وسلم. معنى الشهادة ودليلها وشروطها. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وقد أشرنا إلى ذلك في الحلقة الماضية. أما بالنسبة لدليل شهادة أن محمد رسول الله فالأدلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ومن السنة حديث كثيرة جدا، من أشهرها حديث ابن عمر الذي في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني لها شروط؟ يعني عندما تريد أن تحقق النصف الثاني من الشهادة ما شروطها؟
سبقا أشرنا إلى أن شروط شهادة أن لا إله إلا الله هي أيضا شروط شهادة أن محمد رسول الله، وأن هناك تلازما بين الشهادتين، فلا تصح الأولى إلا بالثانية والعكس كذلك. فلا بد من توحيد الله جل وعلا، الإفراد بالعبادة على الوجه الذي قدمناه تحقيق شروط لا إله إلا الله، وأيضا لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله، لا ينفصل هذا من ذاك. ونفس الشروط التي ذكرناها في لا إله إلا الله نقولها أيضا في شهادة أن محمد رسول الله.
أحسن فضل الشيخ. يعني السبع شروط أو الشروط السبع التي تكلمنا فيها فيما مضى، يعني لابد لزاما أن تكون في شهادة أن محمد رسول الله.
بالضبط.
سواء كان علم ويقين وقبول وانقياد، وكذلك صدق وإخلاص ومحبة.
صحيح.
طيب،
وهذا هذا يعني إذا نظرنا إليه من وجه الحقيقة، أنه حينما نتكلم عن شهادة أن لا إله إلا الله فإنها لابد أن تقترن بها شهادة أن محمد رسول الله. فإذا إما أن يقال الشهادة أو الشهادتان، ويتكلم على الشروط على أنها شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فضيلة الشيخ، يعني هناك من يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي في يوم مثل أمس أو في شهر مثل الذي نحن فيه ربيع الأول، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر وفي هذا اليوم، ويبدأ يحتفل بصورة يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تجد واقعه بعيد كل البعد عن نحن لا نتهم أحد، ولكن يعني صورته وهيئته وتصرفاته بل حال الذين من حوله هو، يعني بعيد كل البعد عن الانقياد، عن يقين بحبه صلى الله عليه وسلم ويقين في رسالته، وكذلك القبول وعدم الرد وما إلى غير ذلك من شروط لا يطبقه.
طيب، هذا صحيح، والحقيقة أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وينبغي أن يكون هناك عناية.
نعم.
من بعض المشايخ والدعاة بهذا الجانب حتى يتبصر الناس ويتوق. الحقيقة أن هذه المأساة أنا حقيقة أعدها مأساة، وأي مأساة حينما يتلاعب بنا أعداؤنا والمبغضون لنبينا صلى الله عليه وسلم والمبغضون لديننا، ويجعلوننا نحتفل بأشياء هي في الحقيقة عبارة عن تعبير عن بغض النبي صلى الله عليه وسلم وعن بغض هذا الدين،
أو على أقل بغض السنة.
يعني حينما يصل الحال بالمسلمين إلى أن تنطلي عليهم هذه الأحايل ويقعوا في شرك الأعداء، هذه والله مأساة. كيف؟
تفضل.
العبيديون الفاطميون معروف بأنهم جاءوا في القرن الرابع، وهم في حقيقة الأمر جاءوا لنقض الإسلام، وكان الذين يعاونونهم ويقومون على إنشاء دولتهم بالدرجة الأولى يهود. منهم من هو ضالع في هذا الأمر بكل قوة، مثل اليهودي يعقوب فركس أو نحو هذا الاسم، يعقوب فركس أو نحو هذا الاسم يعني اسمه. وهناك وزراء، وهناك من لهم ولاية في ظل هذه الدولة، هذا بالإضافة لبعض النصارى، لكن تقدم اليهود في هذه الدولة
كان واضح،
أقوى، واضح جدا، كان واضحا جدا. ورأوا هذه الحيلة. طبعا هذا اليهودي حتى يتسنى له أن يعمل ما يعمل تظاهر بالإسلام، فجاءوا وإذا بالمتفق عليه بشكل قاطع أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من ربيع الأول.
نعم.
وأما ولادته صلى الله عليه وسلم فمختلف فيها
جدا
جدا.
نعم.
فمن يقول إنها في 12 من ربيع الأول ليس عنده دليل.
نعم.
وتناقضه الأقوال الأخرى.
نعم.
إذن صار الشيء المتفق عليه ماذا؟
وفاة النبي صلى الله عليه
وسلم في هذا اليوم. فلبغضهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم
يحتفلون بيوم وفاته.
نعم، أرادوا أن يحتفلوا بيوم وفاته
الله.
ولكن حتى تنطلي هذه الحيلة ويجعلوا المسلمين أنفسهم هم الذين يحتفلون بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألبسوها لباس بدعة المولد، وتقبلها الهمل الرعاة الذين نراهم في المقاطع بشكل يدمي القلب. الدولة الفاطمية هل أعزت الدين؟ هل نصرت الدين؟ أو كان العكس مثل ما قلت إن من أعظم رجالاتهم يهود ونصارى كذلك؟ ومن أراد أن يطلع على حقيقة الأمر فليراجع في التواريخ سواء القديمة أو من جمع يعني جمعا حول هذه الدولة، نشأتها ورجالاتها وكل ما يتعلق بها. من أبرز من تكلم عليها قديما الحافظ بن عساكر الذي كان معايشا لهذه الدولة في تاريخه، وبين ما ذكرته عن هذا اليهودي وغيره من اليهود عن القرارات والبدع التي أحدثتها هذه الدولة. من أهم البدع التي أحدثوها كما قلت بدعة عيد المولد. إذن هي في الحقيقة بدعة احتفال بماذا؟
بموت النبي وليس بمولده.
يفرحون بموت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا وقت مولده وقت وفاته صلى الله عليه وسلم احتفالا. من الذي يحتفل به؟
المسلمون.
سبحان الله. وتدعون حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وليس هذا فقط، بل ويرمون
غيرهم
من لم يحتفل بهذا الاحتفال، يرمونه بأنه هو الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا جل وعلا ماذا يقول في محكم التنزيل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل على المحبة الصادقة. طيب هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاحتفال؟ بل أعجبني كلام في مقطع متداول فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر وفقه الله وأحسن لنا وله الختام. يقول إنه تقابل مع أحد الأشخاص في بلد ما، فقال ممن أنت؟ قال من السعودية. يقول فقال يعني دليل على أن وراءه شيئا.
نعم.
طيب ماذا في ذلك؟ قال أنتم تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا الرجل من بلد يعد هو من أعلمهم، إن لم يكن هو أعلم أهل ذلك البلد، يعني ليس جاهلا.
نعم.
يقول قلت ولماذا؟ سبحان الله، نحن نبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، لماذا تقول هذا القول؟ قال لأنكم لا تحتفلون بعيد مولده صلى الله عليه وسلم. يقول قلت له هذا العيد الذي تحتفلون به هل هو طاعة أو معصية؟
نعم.
قال لا بل طاعة. قال ممتاز، إذن هو ليس معصية. قال نعم. قال ما دام طاعة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو جهله؟ يقول فتلك أساعة وقال بل علمه.
علمه،
لأنه لو قال جهله،
جهله نعم،
مصيبة،
ورط نفسه.
نعم. فقال بل علمه. قال علمه، بلغه أو كتمه؟ إن قال كتمه فإنه يكفر.
نعم.
يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
بأنه
نعم.
كتم شيئا من الدين.
نعم.
ولم يبلغ رسالة ربه.
نعم.
والرب جل وعلا يقول يا أيها الرسول
بلغ
ما أنزل إليك من ربك.
نعم.
فقال بل يعني لما أحرجه بهذا عرف أنه إذا قال بلغه سيتورط، سيقول له أين الدليل؟
نعم.
طيب هنا قال لا، يعني رجع ينقض الأصل الأول، قال لا ليس طاعة ولكن هو بدعة حسنة. قال طيب يعني نصدق هذا الكلام ولا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ فأنت تقول أن هناك بدعة حسنة، إذن سيكون هناك كفر حسن وفسق حسن وشرك حسن وهات يعني من وزينة حسن وشرب خمر حسن، إذا كان من البدع ما هو حسن. البدع كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها ضلالة. أما ما قد يلبس من قول بعض أهل العلم الذين أخطأوا في التعبير من أن البدع منها ما هو بدعة سيئة ومنها ما هو بدعة حسنة، فهذا لا يلتفت لقوله. ولما جيء بالمثال الذي مثل به وإذا به ليس من البدع، بماذا يمثلون؟ لا يمثلون مثلا بأصول الفقه، بمصطلح الحديث، بعلوم القرآن، يقول هذه يعني علوم حادثة.
لا، قول عمر بنعمة البدعة،
لا هذه يعني رد عليها سهل جدا. لكن هم استدلوا على ذلك ببعض الفنون الحادثة التي تعد من علوم الآلة.
نعم.
تضبط علوم الشرع.
نعم.
فهذه هي سبحان الله، من الذي يعني يقتنع بوصف هذه الأمور
من باب ما لا يتم الواجب
هذه من باب ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب.
نعم.
وما أحد قال إن
يعني
كان عليها، بل أهل العلم لما يتكلموا عليها تكلموا عليها على أساس أن له أصولا.
نعم.
في الكتاب والسنة. نعم. يعني لو جئنا مثلا لمصطلح الحديث كلام في الرجال جرحا وتعديلا.
نعم.
يستدلون بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
فاسقون
وأشهدوا ذوي عدل منكم وغير. نعم. ذلك. نعم. من الأدلة. نعم. وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان
والوسائل في لا حكم. نعم.
طيب.
معنا الأستاذ عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، اسمح لي على هذا السؤال.
تفضل.
ما دام الله قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سؤال فاضع ولكن اسمح لي يا شيخ. أتتني يا شيخ امرأة تشتكي أبوها يا شيخ، وقع عليها فقالت له اتق الله كيف تفعل بهذا العمل وأنت تحافظ على الصلاة كيف؟ قال لها وأنكر الفعل المخل بالحياة، وأخبرت أمها وأنكر ذلك، كيف تفعل يا شيخ؟ وعندما تريد الزواج يقول لها لا تتزوجي. قادت لك كيف حاضر. أفعل يا شيخ؟
الله المستعان. حاضر.
واسمح لي على هذا السؤال يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلتك نكمل.
كنا نتحدث في أي شيء، لأن الحقيقة السؤال كان معكرا للمزاج.
طب فضل الشيخ، يعني في هذا المضمار أيضا هناك من تكلم وقال بأننا من الممكن أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بصورة أخرى نجعله يوم عالمي للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتفل ولا لا حلوى ولا شيء ولا كلام من ده ولا توشيح ولا ابتهالات ولا أي من الأمور البدعة هذه، ولكن نجعل هذا اليوم هو يوم التعريف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، يوم عالمي.
هذه انهزامية وقبول بأنصاف الحلول، وهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا.
حسنت.
وكون يعني نعترف أو ندعو لنبينا صلى الله عليه وسلم ونشهد له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغه أعلى المنازل على ما نصح للأمة وكشف الله به الغمة إلى غير ذلك، هذا ينبغي أن يكون في كل وقت وحين، لا يربط بوقت، فضلا عن أن يربط بوقت
وفاته.
بدعة وقحة.
نعم.
بدعة مثل ما قلت، يعني هي في الحقيقة احتفال بموت النبي صلى الله عليه وسلم وليس بوفاته.
نعم.
هذه بدعة يجب أن يرفضها المسلمون جميعا. يا إخواننا، يا من تحبون نبيكم صلى الله عليه وسلم، احذروا من هذه الشباك.
نعم.
احذروا من هذه الأفخاخ التي وضعها لكم الأعداء وجعلكم تحتفلون بموعد بوقت وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. هكذا تنطلي عليكم هذه الحيل؟ إلى الله المشتكى.
شيخنا معنا الأخت أمة الله الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ. أريد أن أسأل،
تفضلي.
هل يجوز نصلي صلاة الشفع والوتر بعد العشاء في ليلة الجمعة؟
بعد العشاء؟
ممكن سؤال ثاني؟
السؤال الأولاني أول، تصلي الشفع والوتر بعد
هل
العشاء؟
هل نصلي صلاة الشفع والوتر بعد العشاء في ليلة الجمعة؟
في ليلة الجمعة؟ طب ما هو ممكن، ما هو بتتصلى بعد العشاء في كل الأوقات.
طيب ما يبدو عندك يعني سؤال ما هو واضح يا أخت أمة الله.
قلت لك، هل تصلى صلاة الشفع والوتر بعد العشاء في ليلة الجمعة؟
في كل وقت يا أخت الحلال.
في كل
يعني
ليلة.
لماذا حددت وقت ليلة الجمعة؟
شكرا. وهل ممكن سؤال ثاني؟
سؤال ثاني تفضلي.
في قريتنا أوصلونا الماء، أدخلونا الماء إلى المنازل بماء المدخول بطريقة الشرك، هل يجوز استعماله للعبادات وغيرها؟
مش سامعين حضرتك، معلش ممكن تعيد بس بتوضيح شوية. تفضلي.
في قريتنا
أيوة.
أدخلونا إلى المنازل.
أدخلوا إيش المنازل؟
بالمال المدخول بطريقة الشرك.
أدخلوا إيه حضرتك؟
سؤالك غير واضح يا أخت.
يا أخت عمة الله، يعني السؤال الثاني.
هناك قرية أوصلونا الماء إلى المنازل.
أدخلوا الماء.
أوصلونا الماء إلى المنازل. الماء.
أيوة.
إلى المنازل.
طيب.
بطريق بالمال الشركي.
لو الإخوة في الكنترول بس يفهموا منها السؤال بعد إذنك. سعد الكويت.
السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سعد، بخصوص إذا الواحد استحلم، هل يجوز أن يصلي بالمسجد؟ هل يجوز أن يصلي بالمسجد؟ وإذا أجر شخص مثلا بيت، يعني هل يعني يجوز إذا الجيران مثلا من عائلة وافد وعائلة مقيم يعني يأذونه لو يؤذونه البيئة والسعادة؟
يا أستاذ سعد، يا أستاذ سعد، بيدور كده واحدة واحدة.
لو سمحت لو سمحت السؤال الأول.
السؤال الأول بعيد خالص، يعني ما يسألش. طيب شيخنا، هنقول السؤال الأولاني. عبد الرحمن يقول أن والد للأسف يعني وقع على ابنته.
طيب أولا يا أخ عبد الرحمن كان الأولى في الحقيقة أن تطلب رقم هاتفي وتكلمني يعني فيما بيني وبينك، لأن مثل هذه الأمور البشعة يستقبح ذكرها على الملأ. فمثل هذا الراديو طبعا يمكن أن النظام عندكم ما يساعد، أما إذا كان النظام يساعد في عقوبة هذا الشخص والأدلة قائمة عليه فيجب معاقبته بطبيعة الحال. هذا في الشرع، إذا كانت هناك حكومة تطبق شرع الله وثبت عليه هذا الحكم فحده القتل، يقتل بلا شك ولا مرية، هذا إذا ثبت عليه هذا الأمر وكانت هناك حكومة تطبق شرع الله. لكن لا أدري أنا عن النظام عندكم، إنما إذا كان النظام يعاقبه فارفعوا أمره للجهة الحاكمة لعله يصدر في حقه عقوبة قبحه الله وقبح هذا الفعل. أما إذا كان النظام لا يساعد في هذا فليس أمامكم إلا مناصحته، وإن لم يرتدع فيمكن أن يشاع أمره على الناس إذا كانت هناك أدلة عندكم، حتى لا تتورطوا مع نظاما أو قانونيا كما يسمى. إذا كانت الأدلة موجودة فيكشف أمره للناس حتى يفتضح ويتبين أمره. طبعا هذا بعد ماذا؟ بعد المحاولات في نصحه لعله يرتدع، وقبل ذلك العقوبة. يعني إذا كان هذا ثابتا عليه وكانت الجهات الحاكمة في أنظمتها أنه يعاقب فلا بأس. الغريب أن هناك من اليهود والنصارى واللادينيين من لا تقبل نفوسهم الإقدام على مثل هذا الأمر. هناك بعض الأشخاص الذين لا أحب أن نسميهم لكن مقولتهم معروفة، أن منهم من له بنت جميلة وتخرج في وسائل الإعلام ويعني يقول لو كان بالإمكان أن أتزوجها لتزوجتها، لكن يمنعه من ذلك أنه ليس في الإمكان. لماذا ليس في الإمكان لا أدري، لكن المهم أنه يعني برغم أنه لا يمثل الإسلام بصلة إلا أنه يمتنع من يعني عمل هذا الأمر مع ابنته. وهذا شيء معروف عند في أعراف الخليقة كلهم، فكون هذا الشاذ يقوم بمثل هذه الفعلة الشنعاء هذه والله مصيبة يستحق أقصى العقوبات.
الله المستعان. الأستاذ سعد الكويت على التاني لو سمحت بهدوء واسأل السؤال.
أيوة أستاذي، بالنسبة عفوا أنتم ما سمعتوا كلامي انقطع الخط.
تفضل.
بخصوص إذا استحلم احتلام هل يجوز أن يصلي داخل المسجد أو يروح للمسجد؟
يا أخ سعد وش قصدك يصلي بعد ما يغتسل؟ يعني يذهب يغتسل ثم يأتي ويصلي؟
ها؟ راح للمسجد يعني احتلام.
أخ سعد أنت ما سؤالك غير واضح، يعني الآن احتلم في بيته أو في المسجد؟
لا في المسجد.
هو نايم في المسجد؟
لا مش نايم في المسجد، نايم في البيت يا سيدي.
طيب
الدكتور
طيب احتلم في البيت
وذهب للمسجد للصلاة.
طيب ذهب بعد ما اغتسل ولا ما اغتسل؟
لا ما اغتسل، توضى فقط لا غير.
ليه
في الصلاة؟ لماذا لا يغتسل؟
في عذر؟
لا بدون عذر، راح يصلي لكن توضى قبل لا يروح للمسجد، وضوء الصلاة.
طيب في سؤال تاني؟
شكرا.
في سؤال تاني؟ طب الأستاذ علي السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أستاذ حسن كيف حالك؟
يا مرحبا حياكم الله.
والله في بعض الملاحظات معلش يعني متوسع صدرك معنا يا أستاذ حسن.
تفضل.
في بالنسبة للبرامج هذا وغيره من البرامج اللي تعنى بالفتوى سواء فقهية أو عقدية.
تفضل.
المفروض ما يتاح الفرصة لأحد يتكلم بأشياء دبلوماسية وسياسية، هذا ثم يجاوب عليه الشيخ. كذلك الملاحظة الثانية الأسئلة عن الطلاق، المفروض أن الواحد إذا جاء يسأل عن الطلاق يعني خلاص الحال المفتي قال المفتي جزاه الله
حضرتك احنا بنقول كده استاذ علي
لا 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 لحظه
جزاك الله خير
ليش يا اخي
لا لا اقصد البرنامج هذا وغير البرنامج هذا
يا اخي يا
اخي السياسه طيب في الدبلوماسيه
يا اخي
من الشيخ ما تروح الفرصه هذه
تفضل تفضل
يعني هناك برامج تعنى بالدبلوماسيه
اسمع اسمع الشيخ يا اخي
يا اخي علي
انت لماذا ما تسمع يا اخ علي لماذا ما تسمع يا اخي الله يهديك
سم يا شيخ
تفضل.
أنت يعني ذكرت في الأول الأسئلة التي فيها إحراج وربما تكون أسئلة يقصد من ورائها وضع أفخاخ هذا صحيح يعني مثل الأسئلة التي تتعلق بالأمور السياسية ونحو ذلك هذا صحيح يعني البرنامج ليس برنامج سياسي ولا ندخل في هذه الأمور لكن إذا كان هناك إنسان في أقصى الأرض أو في شرقها أو غربها أو في بلد هو في أشد الحاجة لأن يعرف مسألة في الطلاق لماذا تمنعه من أنه من أن يسأل وأن نجيبه ما المانع
ونحن
تسمعني يا خالي
لا أسمع كسمك
ما المانع من إجابته يعني لماذا لماذا ما نجيبه يعني وش السبب
النكاح المحارم والأشياء
المفروض دعك من السؤال الأخ نحن بينا أنه المفروض أن يعني يتصل اتصال شخصي ما يكون على رؤوس نعم. المال هذا بيناه نعم. لكن أنت تقول الطلاق
حتى الطلاق برضو يخون إنه ما يتاح الفرصة يعني أي إنسان
لماذا لا يتاح الفرصة لماذا يا أخ علي يا أخي لا تلزم الناس برأيك الله يهديك وحتى رأيك غلط رأيك غلط لماذا إذا كان هناك إنسان عنده مشكلة في الطلاق لماذا لا يستفتي
أنا أشوف إنه يعني على رأس الشيخ أنا الفاضل الشيخ فوزان دائما يحيل الأشياء هذه للمفتي وسواء بذات القرآن
يا أخي علي ما هو بهذا الكلام على إطلاقه يعني إنسان في أمريكا بيجي المفتي السعودية
لا وفي قضايا قضايا
في يعني اجعل كلامك موزونا إنسان في الجزائر مثل ما تسمع أو في أي مكان آخر يستطيع يأتي المفتي السعودية ما يستطيع يأتي ثم حتى الذين هنا مثلا الشيخ صاحب الفوزان يفتي في مسائل الطلاق من قال لك أنه لا يفتي لكن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى تريث مثل الطلاق ثلاثا مسألة الطلاق ثلاثا هذه سواء الشيخ صاحب الفوزان أو غيره المفروض فعلا يحيلونها للمفتي لأن فيها إجراءات معينة أما الطلاق بقية مسائل الطلاق التي يمكن أن يجاب فيها ما المانع
نعم.
يا أخي هذا من هداية الناس
نعم.
كونك تقول للناس لا أنا ما أكلمكم حتى تتصلوا بالمفتي كأنك تمنع الناس من أن يعرفوا أحكام الله
في فرق بين وضع الطلاق كقضايا حكمية أحكام وشو فرق
يعني
بين الفتاوى نعم.
فيه تفصيل
الأستاذ أحمد بن مغرب السلام عليكم
عليكم السلام
تفضل يا أخي
عليكم السلام ألو
تفضل يا أخي تفضل سؤالك
ألو أخي عندي سؤال هل يجوز للمرأة المطلقة أن يعني يجوز لها أن تتكلم مع رجل يعني المطلق وهي بعد الطلاق متزوجة
أنت تتكلم مع زوجها الذي طلقها يا أستاذ أحمد أستاذ أحمد
يعني الزوجة مطلقة من رجل مطلق وهي متزوجة الآن
نعم.
هل يجوز تتكلم مع الرجل مطلق
طيب خلاص
يجوز أن تتكلم مع زوجها يعني الذي طلقها
يعني هل يجوز
طيب والله
نجيب عليك إن شاء الله
الله المستعان طيب أمة الله فضيلة الشيخ يعني تكلمت عن هل يجوز أن نصلي الشفع والوتر بعد صلاة العشاء في ليلة الجمعة
نعم نعم يا أخت يا أمة الله أصلا وقت الشفع والوتر هو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا هو الوقت
في كل يوم
في كل يوم سواء في ليلة الجمعة أو غير ليلة الجمعة فإذا صليت العشاء بإمكانك تصلي الشفع والوتر بعد العشاء مباشرة أو بعدها بساعة أو بساعتين أو في آخر الليل كما تحبي
في أي يوم من الأيام
في أي يوم من الأيام
نعم الأستاذ سعد برضو أريد توضح لفضلتك سؤال وخطأ في السؤال
طيب أخي سعد من الكويت وفقك الله أنت تسأل عن شخص احتلم ولم يغتسل وإنما توضأ وضوءا وذهب إلى المسجد نقول هذا الشخص وقع في بعض الأمور التي إما أنها نتيجة جهل أو نتيجة تساهل. أولا لا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد وهو جنب إلا إذا كان عابر سبيل كما قال الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فلا يجوز للمرء أن يدخل المسجد ما دام جنبا حتى يغتسل إلا إذا كان عابر سبيل مثل أن يكون طريقه على المسجد. الأمر الآخر كونه لا يغتسل ويأتي ويصلي
بلا عذر
بلا عذر هذا إذا كان جاهلا يعلم. أما إذا كان غير جاهل فهذا بعض أهل العلم يرون أنه يكفر بفعله هذا لأنه مستهزئ. يعني هو جمع بين سوءتين بالإضافة للسوءة السابقة يعني التي هي دخول المسجد وهو جنب. فالسوءة الأولى هنا أنه صلى بدون
طهارة.
الشيء الآخر أنه فعل قام بهذه الصلاة بمثل هذا الاستهجان والاستهزاء والاستخفاف. فهذا يشعر بأنه إنسان إما يعني ممسوخ أو عنده تساؤل ربما يكون والعلم عند الله تعالى أنه يضغط عليه من قبل مثلا أبيه يتفقده في الصلاة يعني يحاول أن يظهر أمامه أنه توضأ ويأتي للصلاة وهو لا يصلي مثل ما يصنعه نسأل الله العافية بعض المتساهلين في أحكام أو في أداء الصلاة. هذا ينبغي أن يشعر بفتاحة الذنب الذي هو واقع فيه فإنه كما قلت يكفر على مذهب طائفة كبيرة من أهل العلم وقولهم له وجاهة أيضا. فأقول هذا تحذيرا لمن يمكن أن يقع في مثل هذا الفعل. نعم. والله أعلم. نعم.
أمة الله الكويت السلام عليكم. أمة الله تونس تفضلي.
أنا بنسأل الشيخ على الربا مثلا إذا كان إنسان دارها مجبر ومع المصرف يعني مش مع واحد أخرى وتوفي الشخص هذا كيف ندير إلى الله سبحانه وتعالى لكي يغفر له؟
ممكن سؤال ثاني حضرتك؟
شخص مثلا أخذ سلفة ربوية من المصرف وهو الآن توفي.
نعم.
ماذا أفعل لكي يكفر الله عنه إن شاء الله؟ نعم. وهو يفعله وهو مسلم ومصلي وصائم ولكن جبر على ظروف الحياة زمان.
حاضر. شيخنا أحمد من المغرب يقول هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتكلم مع زوجها المطلق لها من قبل وهي متزوجة؟
نقول بالنسبة للمرأة إذا طلقت من زوجها وخرجت من العدة فإنها صارت أجنبية على زوجها السابق فلا يجوز لها أن تتحدث معه إلا بالعذر الذي يمكن أن تتحدث معه مع أي رجل أجنبي بغض النظر عن كونه كان زوجا لها من عدمه. لنفترض مثلا أنه صاحب محل تجاري وجاءت لتشتري منه فقالت له بكم هذا الثوب وقال بكذا وكذا هذا يجوز مثل ما أن المرأة يجوز لها أن تشتري من أي محل تجاري. لكن أن تتحدث مع زوجها السابق بعد أن خرجت من العدة فضلا عن أن تكون قد تزوجت لأن من كلام الأخ يبين أنها قد تزوجت وتريد أن تتحدث مع زوجها السابق في شيء له علاقة يعني بمسائل الزواج هذا يحرم عليها حرمة قاطعة. لكن مثل ما قلت إذا كانت هناك ضرورة فالضرورة لها أحكام مثل ما قلنا مثلا أنه صاحب محل تجاري أو دعنا نفترض أن لها أولادا
منه أو بينها أولاد
بين نعم وبينها وتريد أن تتحدث معه فيما يتعلق بشأن الأولاد إما بنفقتهم أو تربيتهم أو ما إلى ذلك وتتحدث معه بكل أدب.
نعم.
دون أن يكون هناك خضوع بالقول. نعم. ولا أي كلمة يمكن أن يستشف منها أن هناك شيئا وراء هذه.
نعم.
الكلمة.
نعم. معنا الأستاذ عبد العزيز الجزائر السلام عليكم. أستاذ عبد العزيز. طب أبو ضاوي السعودية.
هلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. أسعد الله مساكم كل خير.
الله يبارك فيك، حياكم الله.
الله يبارك فيكم.
تفضل.
الله يزيد فضلك.
سؤال حضرتك.
الشيخ أولا كلمة بس موجزة منها، الله يجزاكم خير، فيما يخص يعني الاحتفال بالمولد خصوصا هذا اليوم بالذات، يعني القنوات الفضائية أصبحت يعني تضخ شيء كبير من هذا الجانب.
نعم.
والحقيقة لا بد من التنبيه على هذا الأمر.
سمعتنا قبل شوية أبو ولا ما سمعت؟
كلمنا واستفضنا.
طولنا والله شوي في الكلام.
أجل جزاكم الله خير، هذا الجانب.
الله يبارك فيك وجزاك الله خير.
الموضوع الآخر إذا سمحت لي، سمح لي شيخ.
تفضل.
الضابط في العباءة، يعني كثر الحقيقة العباءات ولبسها وأمرها أصبح يعني فيه تساهل كبير، فلا بد يكون هناك ضابط يعرف الإنسان ما هي العباءة الجائزة ومن غير الجائزة.
العباءة.
وجزاكم الله خير.
حياكم الله، الله يبارك فيك. طيب شيخنا أمة الله من تونس تقول أن زوجها أخذ سلفة من بنك أو مصرف ربوي ومات، وتريد أن تسد عنه وتفعل أي شيء حتى يغفر الله له، ولكن معلش بعد عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز تفضل.
نعم.
تفضل.
يلو.
تفضل معاك سؤالك. تفضل شيخنا.
نقول لأختنا أمة الله من تونس، هذا الرجل سواء كان زوجا أو غيره وتوفي وهو واقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب وهي كبيرة الربا، وتريدين أن تفعلي شيئا له لعل الله جل وعلا يغفر له، أقول ليس أمامك إلا الاستغفار والصدقة عنه، تصدقوا عنه وأدعوا له واستغفروا له لعل الله جل وعلا أن يعفو عنه. هو تحت المشيئة، أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبهم وإن شاء عفى عنهم، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنه.
أمين. وإن استطعت أن تسد المال للمصرف،
هذه مسائل أخرى، يعني المصرف سيأخذ حقه، يعني المصرف لا خوف عليه.
نعم. عمار الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ.
تحياتي يا دكتور وتحياتي لشيخنا المحترم.
الله يبارك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
لدي واحد ملاحظة برك يا شيخ، هناك بعض المصلين يقضون كل أوقاتهم راكنين في المساجد من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، البعض يقرأون القرآن والبعض يتكلمون في أمور دنيوية ناسيين واجباتهم الأسرية وأشغالهم، هل هذا يا شيخ اسمح لي، هل هذا يليق أم لا؟ وهذا هو سؤالي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ ماهر تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أحييك وأحيي الشيخ.
الله يحييك.
سعد والله إني أحبك في الله.
أحبك الله
كما في النبي.
طيب أنا لدي سؤال، هل يجوز صلاة الجنازة داخل المقابر؟
حاضر حاضر شيخنا. العباءة وضوابطها، لبس العباءة.
أخي الكريم، يا من سألت عن لبس العباءة، المرأة المسلمة ملزمة بالحجاب الذي تتوفر فيه شروط عدة، من أهم هذه الشروط أن يكون هذا اللباس ساترا لجميع الجسد.
نعم.
وأن لا يكون شفافا، هذا الشرط الثاني. ثالثا أن لا يكون ضيقا يصف جسد المرأة، يجسد أعضاءها. رابعا أن يكون صفيقا، لا تلبس الألبسة الناعمة التي تلتصق بالجسد وتصف مثل هذا الجسد، وإذا كان عندها شيء من هذا اللباس فلتضع تحته شيء مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوله العمر فأمرها فلتضع تحته غلالة، يعني شيء يحول بين هذا اللباس والجسد حتى لا يلتصق بها وحتى لا يجسد مفاتن المرأة. من شروط هذا اللباس أيضا أن لا يكون مشابها للباس الرجال، أن لا يكون ملابسا مشابها للباس الكافرات، أن لا يكون لباس شهرة وهكذا. نعم مثل هذه الشروط المهمة في لباس المرأة. إذن لو جئنا للعباءة، فالعباءات التي تلبسها النساء اليوم وللأسف كثير منها هي لباس زينة، لباس زينة أي أنه كالزينة التي تتحلى بها المرأة، فتأخذ من أنواع العباءات ما يمكن أن يكون مصدر فتنة لا مصدر ستر وحجاب عن الرجال. هذه قضية مهمة. من النساء من قد تكون عباءتها يعني لا بأس ساترة، ولكنها تضعها مثلا على الكتف
أو مفتوحة مثلا
أو ربما مفتوحة وتصف بعض الملابس الداخلية وهكذا. المهم أن أنواع العباءات متعددة، أحسنها العباءة التي توضع على الرأس وتستر جميع الجسد فلا يرى من المرأة شيء، هذا هو اللباس الشرعي رقم واحد. من لبست عباءة ووضعتها على الكتفين وسترت جميع الجسد لكن بقي عنقها ورأسها خارجا هي أخف ممن بعدها، ولكن الأولى أفضل منها، فهي تكون مخطئة بإبرازها للعنق والرأس، لأن الأولى أن تستر رأسها وعنقها فلا يكون هناك شيء تتجمل به، لأن بعض النساء تتجمل، بل هذا هو الواقع أنها تتجمل بوضعها حتى لو وضعت طرحة هذا يكون مصدر جمال. نعرف أن المرأة تتزين بهذا وأنها تكون قد تكون قبيحة في شكلها وما إلى ذلك، ولكن هذا يلفت أنظار الرجال إليها وتتزين به المرأة، وللأسف هذا هو واقع النساء شئنا أم أبينا، يعني ينبغي لا نغالط أنفسنا، وينبغي لكل واحدة أن تحاسب نفسها وتعرف أن هذا هو واقع النساء. بعد ذلك من تلبس من أنواع العباءات ما هو شفاف أو ما هو ناعم يلتصق بالجسد أو ما فيه زخرفة وما نحو ذلك، هذه كلها من حجاب التبرج، هو في الحقيقة ليس حجابا حقيقيا ولكنه حجاب التبرج، بمعنى أنها لو لم تلبسها لكانت فتنتها أخف من فتنتها بعد لبسها لهذه التي تسميها خداعا وزورا عباءة.
نعم. في برضو بعض العباءات فضيلة الشيخ يعني تكون مفتوحة جدا، فإذا رفعت يدها للإشارة يظهر
كذلك أيضا. المهم أن كل هذه لا تسمى في الحقيقة ألبسة ساترة. اللباس الساتر هو ما وصفته أولا، أن تكون العباءة من الرأس حتى أسفل الجسد لا يرى من المرأة شيء، هذه هي المرأة التي تتقي الله جل وعلا والتي لا تسمح لأحد أن ينظر لشيء من مفاتنها إلا لزوجها أو بعض محاربها ممن أباح الله لهم أن يطلعوا على بعض من ذلك. أما الرجال الأجانب فما شأنهم؟ لماذا تتزينين يا أمة الله لهؤلاء الرجال؟ ماذا تريدين؟ هل عندك استعداد أن تقعي فيما حرم الله فيما هو أشد من ذلك؟ إذا قلت لا، طيب إذن لماذا؟ لماذا تصنعين هذا؟ ما هو الهدف؟ طيب أنت الآن تساعدين في إشاعة الفحشة والمنكر، هذا الرجل الذي جعلته يتأثم بسببك، قد يكون رجل من لا يتقي الله جل وعلا ينظر إليك من رأسك إلى أخمص قدميك ويقع في هذه الآثام وأنت متسببة في هذا. طيب ما الذي جنيتيه من هذا اللباس سوى أنك وقعت في هذه الآثام؟ ما الذي استفدتي على أساس أن يقال لك إنك جميلة؟ هل هم يعرفون أنك فلانة بنت فلان أو نحو ذلك؟ حتى مع العلم أن هذا ليس عذرا، لكن يعني أحيانا المغالطات لا حد لها.
صحيح.
امرأة في الشارع تمشي لا يدرى من هي، ما الذي استفدتيه؟ أحيانا وقعت أنظارهم عليك ويعني تشعرين بالنشوة وتفرحين أنك صرت جميلة في أنظارهم، هل هذا هو واقعك؟ قد يكون الواقع بخلاف ذلك. طيب ألا تعرفين قدرك؟ والله المستعان.
الأستاذ عبد الكريم بريطانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
السؤال الأول كيف نستطيع أن نحدد اتجاه القبلة يدويا، يعني عن طريق الشمس مثلا أو شيء؟ هل ممكن؟ السؤال الثاني في بعض الناس يقومون بحرق الجثث الأموات، يعني هل هذا جائز في الدين الإسلامي أم محرم؟
يحرقونها؟
يعني حرق الجثث، يعني إنسان مات
اللي بعد. السؤال الثالث. حاضر. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يعني حدثت معنا في بريطانيا هنا إنه والله في محطة الباص في لندن إخوان صوماليين أقاموا الصلاة، فصلوا جماعة في نصف محطة الباص في لندن، فالتحقوا بهم الناس كلهم، يعني كل الإخوان في اللي كانوا مش مصلي صار والله صار صف طويل عريض. فيعني هنا أطلب من الشيخ تعليق، يعني حدثت إنه وفد من الجامعات إسبانية زار جامعة القاهرة، فمدير الجامعة استحى عندما كان شافوا الطلبة الأسبان في جامعة القاهرة، شافوا مجموعة من الطلبة بيصلوا، فمدير الجامعة استحى من الطلبة الأسبان وقال لهم هاي بس صلاة جنازة. فأرجو من الشيخ، هذا ليس سؤال سياسي، ولكن الإنسان ما بخجل لما يقيم الصلاة أو يصلي.
تمام، واضح حضرتك. حاضر. الأستاذ علي الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الشيخ عندي أسئلة برضه.
ارفع حضرتك، ارفع صوت حضرتك بس شوية.
عندي سؤالين.
تفضل. الأول
ما حكم المرأة التي تذهب إلى المسجد لتعلم القرآن؟
تذهب إلى المسجد لتعلم القرآن؟
ها، وما حكم الذي هجر القرآن الذي لا يوجد عنده في بيته مسجد، في بيته مصحف؟
حكم من هجر القرآن؟
من هجر القرآن الذي لن يوجد عنده في بيته مصحف
وليس في بيته مصحف.
ايوه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ فاتح الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله
تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي صديقي ذهب ليدفع يعني تأمين، يعني تضامن اجتماعي. قالوا له لا، يجب أن تدفع 4 سنوات للخلف، يعني 4 سنوات ماضية، وطلبوا منه مبلغ إضافي كبير، يعني إذا دفع 16 مليون يعني بالدينار الجزائري يجب أن يدفع 10 ملايين أخرى إضافية لكي يقبلوا منه أن يشارك في الضمان الاجتماعي. هل هذه 10 ملايين ربوية سيدفعها؟ هي ضاربة بالحقيقة، هل هي حرام أم حلال؟
أعيد السؤال.
لو حضرتك ممكن بس الشيخ يبقى معك توضح السؤال.
وضح السؤال يا فاتح، أنت تتحدث عن قضية موجودة عندكم لكن لا بد أن توضحها، لأن ما نعرف يعني النظام الذي تتحدث عنه.
يعني هو ذهب ليدفع ليتضامن للتعاقد، يعني تضامن اجتماعي، طلبوا منه أن يدفع 4 سنوات في الماضي
ماضية. أيوة.
وطلبوا منه مبلغ آخر يعني حق التأخير، هي ضريبة 10 يدفع 16 مليون لكي يشارك في الضمان الاجتماعي، وطلبوا منه 10 ملايين يدفعها لأنه تأخر عن الدفع. هل هذه هي ضريبة أم ربوية؟ ما هذه؟
سؤال يا أخ فاتح. أخ فاتح تسمعني؟ أخ فاتح تسمعني؟ تسمع بارك الله فيك.
نعم.
أي. لو تخفض صوت التلفاز علشان تسمعني مباشرة.
نعم شيخ.
أقول الآن هذه الجهة التي تدفع لها هذا الضمان حكومية؟
نعم.
أو مؤسسة ربحية؟ هل هي جهة حكومية؟
الصوت ضعيف، لا أسمع شيخ.
هذه الجهة التي تدفع لها الضمان هل هي جهة حكومية؟
نعم جهة حكومية.
طيب ممتاز. هل هذا الشيء الذي تدفعه واجب يعني يلزمونك به أو أنت بطوعك واختيارك؟
لا واجب واجب.
يعني لو لم تدفع ما الذي يحصل؟
إذا لم تدفع لم تكن لك يعني تساهم في التقاعد أو في ضرب الاستيقاظ.
مفيش معاش.
طيب أنا مفصل إن شاء الله.
تمام. طيب شيخنا عمار من الجزائر يسأل يقول أن هناك بعض المصلين يذهبون المسجد ويجلسون منهم من يقرأ القرآن منهم من يتكلم ويتسولف مع من بجواره ويتركون الدنيا بما فيها والتزاماتهم في بيوتهم ومن الزفاف، هل هذا يجوز؟
الحقيقة السؤال غريب نوعا ما.
صحيح.
يعني كون الرجل يجلس هذا الوقت الطويل في المسجد ويترك أهله، وما السبب الذي يجلسه في المسجد؟ فعلى كل حال أنا سأجيب بتقعيد عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن يؤدي حق الله بالواجبات التي أوجبها عليه مثل الصلوات الخمس، يؤدي حق نفسه بإعطائها حظها من الطعام والشراب والنوم والراحة بالمقدار الذي يقيم به أودى نفسه، يعطي أهله حقهم الذي لا بد منه من ذلك الجلوس معهم بالمقدار الذي يفي بالغرض، وما يجعله الله بين الرجل وزوجته مما يعفهم عن الحرام، وأظنك تعرف ما أقصد يعني من مسائل النكاح، وأيضا يعطيهم حقهم من النفقة، إذا كان له أولاد يعطي أولاده حقهم من التربية والقيام على شؤونهم، إذا كان عنده ضيف يعطي ضيفه أيضا حقه من الضيافة. كل هذا بلا شك أنه يحتاج إلى وقت من وقت هذا الإنسان، فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه. إذا كان هناك فائض من الوقت لا بأس أن يجلس إن أراد في المسجد أو مع أصحابه الذين ليس بينهم شيء محرم. أما الجلوس في المسجد في هذه الحال، يعني إذا كان عنده وقت زائد وجلس في المسجد، فينبغي أن يشتغل بذكر الله، أو على الأقل إذا تحدث مع شخص آخر يتحدث معه بشيء
نافع،
يعني إما مذاكرة علم أو تسميع قرآن ونحو ذلك. أما الحديث في الأمور الدنيوية في المساجد فلا، إذا أراد أن يتحدث في الأمور الدنيوية يخرج خارج المسجد، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. الأستاذ ناصر الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ بارك الله فيك.
تفضل.
من هم العبيديون الذين نسبوا أنفسهم إلى فاطمة رضي الله عنها؟
من هم إيش؟
بارك الله فيك.
العبيديون؟
الذين أحدثوا بدعة المولد.
نعم. تكلمنا في أول اللقاء باستفاضة عن العبيدية وما فيها. أبو راشد، أبو راشد عليكم. السعودية، تفضل. وعليكم السلام.
لي أربعة أسئلة لو سمحت يا شيخ.
بسرعة حضرتك أبو راشد.
واحد قال لي امرأة أنت، عليكم السلام ورحمة الله. إنسان قال لي امرأة أنت زانية، يعني هي متعطرت وخرجت، فقال لها أنت زانية، هل يقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد جدا. السؤال الثاني، إنسان أنكر عدد من أحاديث الآحاد، هل بهذا الأمر يكفر؟ المسألة الثالثة، بعض الذين يدعون أنهم علماء يأتي في حوار في قناة ومعه مذيعة حاسرة الرأس ينظر إليها، ما الرأي الدين في ذلك؟ والسلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كفاية كده أسئلة اللي معانا حضرتك. فضيلة الشيخ ماهر من تونس يقول: هل تجوز صلاة الجنازة في المقابر؟
نعم، يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة.
نعم. عبد الكريم،
لكن لا تجوز الصلاة ذات الركوع والسجود، هذه لا تجوز، وأما الصلاة على الجنب في المقبرة فتجوز.
كيف نستطيع تحديد القبلة واتجاهها بدون أجهزة يعني؟
تحديد القبلة في هذا الوقت صار ميسورا الحمد بهذه الأجهزة، لكن الأخ يقصد بغير هذه الأجهزة. فأقول هذا يعني يرتبط بالموقع الذي أنت فيه. فنعرف مثلا أن بريطانيا الآن بالنسبة لمكة تقع في جهة الشمال الغربي قليلا. فإذا أردت أن تتجه إلى مكة فإن عليك أن تتجه للجنوب الشرقي.
نعم.
الجهة الجنوب الشرقي وتكون هذه قبلتكم. وهكذا من يكون على سبيل المثال في أستراليا فإنه يقع في الجنوب في جهة الجنوب الشرقي للكرة الأرضية، فعليه أن يتجه إلى الغرب باتجاه الشمال قليلا حتى يتجه إلى مكة. نعم إلى جهة الشمال
يعني
الغربي.
لابد أن يعلم موقعه،
لابد أن يعرف موقعه جغرافيا نعم ويعرف موقع مكة حتى يتجه إليه بحسب الموقع الجغرافي. والخارطة يعني يمكن تعين الإنسان، وأحيانا بعض الناس تكون الخارطة مرتسمة في ذهنه خاصة من يعرفون البلدان على حقيقتها.
نعم. فضيلة الشيخ يسأل أيضا أن هناك بعض المسلمين يحرقون الجثث، جثث الموتى.
ليس الحقيقة هو ما ذكر أنهم مسلمون،
لا هو يعني
إيه أكيد كون هذا، كون هذا يقع من مسلمين فهذا يدل على بالغ الجهل أو على التفلت من الدين بالكلية. على كل حال هذا الأمر لا يجوز، يحرم حرمة قاطعة، لأن حرمة الميت حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي. فالذين يحرقونه بعدما مات كأنهم يحرقونه وهو حي تماما، فالإثم هو الإثم، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يسأل أيضا أن هناك من يصلي، بعض الإخوة الصوماليين وجزاهم الله خير يعني على هذا يصلون،
لا هو يريد الحقيقة أن يذكر بشيء، هو جزاه الله خير يعني تذكيره
أن هناك من يستحي من
يقول
من
يعني الفرائد. انظر لهؤلاء الإخوة الصوماليين جزاهم الله خيرا كيف أنهم
شجعوا الناس،
صار عندهم عزة
نعم
وافتخار بإسلامهم بحيث إنهم في هذا الموقع العام وهو موقع الباص أو القطار ما استحوا ولا تحرجوا من أن يظهروا إسلامهم ويعلنوه ويفخروا بهذا، فيصلوا في هذا المكان العام بحيث أنه صلى وراءهم أمم وصار هذا المنظر يعني ملفتا للانتباه. بينما في بلد من بلدان المسلمين يستحي، وهو من ينتسب إلى العلم يستحي من الكفار أن يروا المسلمين وهم يصلون، فيقول لا هؤلاء يصلون صلاة الجنازة. مع العلم أن صلاة الجنازة عبادة يعني كبقية العبادات. لكن الحقيقة أنه حينما يصل حال بعض المسلمين إلى هذا الحد من التخاذل هذه والله يعني مأساة وأي مأساة والله المستعان.
فضيلة الشيخ فاتح من الجزائر يسأل عن موضوع التأمين، يعني أراد أن يؤمن لنفسه حتى يأخذ معاش مثلا أو يأخذ
طيب هذا نعم هو يتعلق بالمسائل التي تتعلق بالتقاعد ومسألة التأمين. نقول هذه المسألة على نوعين، منها نوع يكون من قبل الجهة الحكومية أي أنها تقتطع من الموظف، تقتطع من راتب الموظف جزءا بالرغم عنه، يعني كأنه في الحقيقة ليس له حق في هذا الجزء، تقتطع هذا الجزء من هذا من راتب الموظف وتدخره عند جهة عندنا في المملكة تسمى معاشات التقاعد، يمكن عندكم مثلا تسمى الضمان الله أعلم. أي نعم. فالجهة الحكومية هي التي تقوم بهذا ولها لهذا نظام عند هذه الجهة، بمعنى أنه في حقيقة الأمر ليس للموظف حق في هذا الذي تقتطعه الجهة الحكومية، ولكنه عبارة عن مكافأة من الجهة الحكومية، والتفصيل في نظام هذا الأمر يدل على أنه مكافأة من الجهة الحكومية، بحيث أن بعض الموظفين يمكن مثلا أنه يموت ولا يكون لورثته ومن وراءه حق في هذا المال، يعني لا يأخذ ولا منه واحد منهم ولا فلسا واحدا. لماذا؟ لأنهم متوظفون والبنات متزوجات، وليس هناك أحد يعول هذا الذي توفي، وبالتالي يذهب هذا المال الذي اقتطع منه سدى، لا يأخذ من ورثته أحد شيئا أبدا. وربما يتعين أحد الأشخاص بالأمس ويتوفى باليوم، فيستحق ورثته راتبا تقاعديا، وهو لم يقتطع من راتبه ولا شيء أبدا. هذه هي أنظمة بعض الحكومات، وهذا في الحقيقة لا علاقة له بالتأمين الذي نتكلم عليه في الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يكون هذا المبلغ يقتطع من هذا الشخص بطوعه واختياره، وربما كان نظام مثلا الجهة التي يتبع لها كشركة ونحو ذلك يعني يؤخذ منه إلزاما، ولكن له بعد ذلك نظام، مثل أنه إذا أراد أن يشتري خدمة بعض السنوات بإمكانه أن يشتري، يدفع ويشتري خدمة بعض السنوات. إذا أراد أن يزيد في معاشه التقاعدي بإمكانه أن يدفع زيادة فيرتفع معاشه التقاعدي بعد ذلك. هذا يعد صورة من صور الربا التي لا تجوز. كذلك التأمين، يعني سواء سمينا هذه الصورة تأمينا أو التأمين ما هو يعني غير ذلك، سواء مثل التأمين الشامل أو التأمين على النفس أو التأمين على بعض الممتلكات، هذا كله لا يجوز بطوع الإنسان مختياره إلا أن يكون أخذ منه قهرا.
شيخنا، هل يجوز خروج المرأة لتحفيظ القرآن أو تعلم القرآن؟
نعم يجوز، يجوز للمرأة إذا أمنت على نفسها الفتنة أن تذهب لتتحفظ القرآن أو تتعلم القرآن أو تعلم القرآن.
وحكم من هجر القرآن؟
أما المسألة الأخرى في سؤال الأخ من هجر القرآن، فأقول له ما جاء في كتاب الله جل وعلا من العتب والأسى والحزن الذي يفهم من هذه الآية. وقال الرسول، يعني هذا يوم القيامة، وقال الرسول يا رب لا أحب هذا الخطاب يا عبد الله، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان الله، أتقوى على أن تكون ممن يشملهم هذا الخطاب؟ حاسب نفسك.
شيخنا أبو راشد يسأل ثلاث أسئلة سريعة في ثلاث دقائق. من قال لامرأة متعطرة في الطريق أنت زانية،
لا يجوز له أن يحكم على معين بمثل هذا الحكم، ولكن لو أنه يعني وعظها وقال يا أمة الله اتق الله، لا يجوز لك أن تتعطري، ويذكر لها الحديث أيما امرأة استعطرت وليجد الرجال من ريحها فهي زانية، يعني يذكر لها هذا من باب التهديد،
ولكن ليس زنا.
نعم يعني معنى ذلك أن الزنا له مقدمات، فهذا من مقدمات الزنا.
نعم، إنسان أنكر أحاديث الأحاد أو بعض أحاديث الأحاد، دي بده درس كامل، بس
المشكلة شديد في تحديد ما هو خبر الأحد، هذه مسألة في الحقيقة أظن الوقت ما يستوعبها. أنا تكلمت على مسألة أخبار الأحد في دروس كثيرة جدا، بإمكانك أخي أن تستمع إليها، هي مسجلة. نعم موجودة على النت، تكلمت باستفاضة في أخبار الأحد، لأن الوقت الآن ضيق يعني، لكن إن شئت يعني نجعلها في الدرس القادم ما في بس إن شاء الله.
طب بعض المدعين بالعلم يجلسون أمام مذيعة متبرجة وما إلى ذلك، يعني
نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية،
اللهم أمين، نسأل الله لنا كذلك.
يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. فإذا كان من يعظ الناس ويذكرهم أي ويوجههم هو الذي يقع في مثل هذا، فإلى الله المشتكى.
ملحنا صالح بفضل الله عز وجل
إن شاء الله تعالى.
الله يحفظك، ربنا ينفع بك يا شيخنا، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ونشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم ومشاهدتكم، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.